إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الدرس الأول إن شاء الله تعالى في كتاب الجنائز، أي مع أدب السنة في المرض والطب. كتاب الجنائز جاء في فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، وكما نعلم إذا احتجنا لشيء من كتاب أحكام الجنائز للألباني إن شاء الله تعالى سوف نأتي به، أو من أي مرجع آخر إن شاء الله تعالى. الجنائز، الجنائز جمع جنازة، من جنزه إذا ستر، وإن شاء الله تعالى فيما بعد سوف نرى الفرق بين الجنازة والجنازة، وإن كان الكل يعني أحيانا بمعنى واحد بمعنى واحد إن شاء الله تعالى. أدب السنة في المرض والطب. المرض، جاءت الأحاديث مصرحة بأن المرض يكفر السيئات ويمحو الذنوب، نذكر بعضها فيما يلي. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. معنى يصب منه يعني يبتليه. وروي أي البخاري ومسلم عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وروى البخاري عن ابن مسعود قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. الوعك حرارة الحمى وألمها، يقال وعكه المرض وعكا، ووعكه فهو موعوب أي اشتد به. عن ابن مسعود قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وروي عن أبي هريرة، ولفظ روي طالما أن الحديث يعني صحيح، هو في صحيح الجامع نقول مباشرة، وعن أبي، لأن روي وذكر هذه من ألفاظ التمريض يعني تدل على التضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله تعالى إذا شاء. الصبر عند المرض، على المريض أن يصبر على ما ينزل به من ضر، فما أعطي العبد عطاء خيرا وأوسع له من الصبر. وكما نعلم أن الصبر واجب والرضا مستحب، بمعنى أن الإنسان إذا صبر فإنه يأخذ الأجر، وإذا لم يصبر فإن عليه الإثم. إذن والبلاء هو البلاء، والمصيبة هي المصيبة، إن صبر له الأجر وإن لم يصبر فعليه الوزر. روى مسلم عن صهيب بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وروى البخاري عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه، يعني إذا ابتلاه الله تعالى بفقد عينيه فصبر له الجنة. وروى البخاري ومسلم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقال: بلى. فقال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي، يعني بالشفاء. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك، يعني من هذا المرض. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. ثم قالت: إني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي ألا أتكشف، فدعا لها. هذه المجنونة التي بها صرع والتي ليست بمكلفة في هذه الحالة، تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ألا أن يدعو الله تعالى لها ألا تتكشف، بينما نرى المرأة العاقلة الرشيدة البالغ وهي التي يعني كما علمنا الآن تكشف نفسها بنفسها. انظروا إلى الفرق بين الاثنتين، الأولى عندها صرع وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى لها ألا تتكشف، والثانية في ظن الناس وفي ظن الجميع أنها عاقلة وهي تكشف سوءتها تكشف عن جسدها، لأن المرأة كما في الحديث المرأة عورة، يعني من أعلى الرأس إلى أسفل القدم كلها عورة، فهي في هذه الحالة ماذا تفعل؟ تكشف عورتها بنفسها، والمصروعة تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف. شكوى المريض، يجوز للمريض أن يشكو للطبيب والصديق بما يجده من الألم والمرض ما لم يكن ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزع، وقد تقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، صحيح كما في صحيح الجامع. وشكت عائشة رضي الله عنها فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورأساه، أخرجه البخاري، فقال بل أنا ورأساه. وقال عبد الله بن الزبير لأسماء وهي وجعة كيف تجدينك؟ قالت وجعة. وينبغي يعني يستحب وينبغي أن يحمد المريض ربه قبل الذكر ما به، وليس هذا خاصا بالمريض فحسب، بل أي إنسان عنده شكوى، تشكو لمدرس، تشكو للشيخ في المسجد، تشكو لأبيك من أمر، تشكو لأمك، تشكو لصاحبك، أي شيء فيه شكوى يستحب لك أن تبدأ بالحمد قبل الشكوى. لماذا؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك. الصحيح إذا كان الحمد، إذا كان ماذا؟ الحمد. إذا كان الحمد قبل الشكوى فليس بشاك، يعني تقول مثلا الحمد لله بكذا، الحمد لله اشتكي من كذا، الحمد لله عندي مشكلة كذا، إذا تبدأ بلفظ الحمد قبل أن تقول ما عندك. والشكوى إلى الله تعالى مشروعة، قال الله تعالى في شأن يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. المريض يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح. وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. عيادة المريض أي زيارة المريض من أدب الإسلام، أن يعود المسلم المريض ويتفقد حاله تطيبا لنفسه ووفاء بحقه. قال ابن مسعود عيادة المريض أول يوم سنة وبعد ذلك تطوع. وروى البخاري عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما قال أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني أي الأسير. وروى البخاري ومسلم حق المسلم على المسلم ست، قيل ما هن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. فضلها أي فضل عيادة المريض. روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عاد مريضا، يعني من زار مريضا، نادى مناد من السماء، طرت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلا. حسن، كما في صحيح ابن ماجه. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، يعني فلم تزرني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ في الطعام والشراب وكذا، في تكملة الحديث، في الملبس وفي كل شيء، ماذا قال؟ لوجدت ذلك عندي. أما في المرض قال: لوجدتني عنده. وبالطبع يعني هناك كلام قيم لابن عثيمين رحمه الله تعالى في التعليق على هذا الحديث في قوله: لوجدتني عنده. وإن شاء الله تعالى نحاول أن نقرأ هذا التعليق إن شاء الله تعالى فيما بعد، لأنه تعليق طيب، يعني لأن الإنسان لا يشبه ولا يعطل، وإنما يثبت ما أثبته الله تعالى نفسه من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف إلى آخره. وعن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم، أي زاره، لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله ما خرفة الجنة؟ قال: جناها. صحيح، كما في صحيح الترمذي. هنا الجني ما يجنى من الثمر، والخريف أي الثمر المخروف أي المجتبى. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا حديث قيم حقيقة، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، معنى غدوة يعني متى؟ في الصباح. ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن وهو صحيح، كما في صحيح الترمذي. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. في رواية قالوا: يا رسول الله، ليست هنا يعني، هذا في شأن العائد، عائد هي الزائر يعني، فما بال المريض؟ قال: أضعاف هذا. قال ماذا؟ أضعاف هذا صلى الله عليه وسلم. آداب العيادة: يستحب في العيادة أن يدعو العائد للمريض بالشفاء والعافية، وأن يوصيه بالصبر والاحتمال، وأن يقول له الكلمات الطيبة التي تطيب نفسه وتقوي روحه. ما يقول له مثلا: هذا المرض توفي به جدي فلان أو أبي فلان أو صديق فلان، لا، وإنما حتى إذا كان المرض شديدا يقول: سبحان الله، أنا كنت أظنك مريضا، هذا ليس بشيء، هذا شيء سهل، أنت ما شاء الله، وهكذا يقول له كلمات طيبة. وهناك حديث ضعيف في ضعيف الجامع: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، يعني طمعوه في طول أجله. إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئا، وهو يطيب نفس المريض. وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا دخل على من يعود قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. وبالطبع دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعود فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال هذا المريض: بل هي حمى تفور على شيخ كبير حتى تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا نعم يا هكذا، صلى الله عليه وسلم. وكان صلوات الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل على من يعود قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. إذا الدعاء الذي تقوله للمريض هذا بخلاف الرقية، تقول ماذا؟ لا بأس، طهور إن شاء الله تعالى. ويستحب تخفيف العيادة وتقليلها ما أمكن حتى لا يثقل على المريض إلا إذا رغب في ذلك. بل قدر العلماء عيادة المريض بقدر قراءة قل هو الله أحد، بقدر قراءة قل هو الله أحد. وهناك يعني من الأشياء التي قالوها في عيادة المريض: يستحب الإنسان إن عاد مريضا يعني ألا يأكل ولا يشرب. طبعا هذا يعني هو حديث ضعيف، يقول من عاد مريضا فأكل عنده أو شرب فذاك حظه، لكن عادة الأهل المريض يعني هم مثقلون وعندهم مريض وعندهم كذا، يحتاجون الإعانة خاصة إذا كانوا فقراء. ما بالك إذا استطاعوا الآن أن يستعدوا لاستقبال الناس بتقديم الأشياء والأطعمة أو الشراب أو كذا وكذا. فعادة يعني هذا الحديث ضعيف كما نعلم، لكن هذا من الأشياء التي يعني في الاعتبار أن الإنسان ما يثقل على المريض. وأيضا يعني يستحب للإنسان أن يطلب الدعاء من المريض. وكما ذكرنا آنفة يجوز لك أن تطلب الدعاء من أخيك المسلم. كما نعلم حديث لا تنسانا من دعائك يا أخي ضعيف، حديث أن عمر بن الخطاب كان ذاهب لأداء العمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تنسانا من دعائك يا أخي ضعيف. إنما الحديث الصحيح في صحيح مسلم وشرحه النووي رحمه الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم، وهذا في مناقب أويس بن عامر، في مناقب أويس بن عامر القرني، يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي عليكم في أمدادات أهل اليمن أويس بن عامر من مراد ثم من قرن، لا به موضع برس فبرئ منه إلا موضع درهم، له أم وبر بها، فإذا قابلته فاسأله أن يدعو الله تعالى لك يا عمر. فكان عمر رضي الله عنه عمر الخطاب ينتظره في الحج، فسأل عنه حتى يعني إلى أن وجده، فقال: أدعو الله لي أويس. فقال: أدعو الله لي عمر. قال: أدعو الله لي أويس، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. فالمهم قال له، فقال عمر لأويس: أوصي عليك والي اليمن؟ قال: لا، دعني في غبراء الناس. ثم سأل عنه في العام الذي يليه في الحج، قالوا: لقد فطن الناس إليه فهام على وجهه، يعني ذهب إلى مكان لا يعرف فيه أحد. فهنا عمر الخطاب من العشرة المبشرين بالجنة، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم له: فاسأله أن يدعو الله تعالى يا عمر. قال النووي في شرح مسلم: وفيه استحباب طلب الدعاء من الصالحين، وفيه استحباب طلب الدعاء من الصالحين. هذا قول من؟ قول النووي في شرح مسلم في باب في مناقب الصحابة، في باب مناقب أويس بن عامر القرني. قلنا: ويستحب تخفيف العيادة وتقليلها ما أمكن حتى لا يثقل على المريض إلا إذا رغب في ذلك. عيادة النساء الرجال. قال البخاري: باب عيادة النساء الرجال، وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار. وروي عن عائشة أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلعت عنه أي الحمى يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل، يعني جبلين بمكة، جبلان بمكة. قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، أي بالحمى هذه وبما فيها من أثر على أبي بكر وبلال، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، صلى الله عليه وسلم. اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. قبل أن نتكلم عن عيادة النساء للرجال، هنا سبحان الله: وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. الأرض تتأثر بالمعصية، فسبحان الله لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الجحفة، فالجحفة في الحقيقة هي ميقات أهل مصر، هي ميقات أهل مصر في الحج، ولكنها الآن مهجورة. قال شيخ الإسلام: ونقلت إلى رابغ، والآن كل الحجيج من المصريين ومن على طريقهم يحرمون من أين؟ من رابغ. من أين؟ من رابغ. فسبحان الله، كأن ذلك والله أعلم لما أصابتها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالجحفة، لكن كما نعلم الآن صار ميقات أهل مصر ماذا؟ ماذا؟ رابغ. أما عن عيادة النساء للرجال، علينا أن نعلم أن في ذلك تفصيلا. كيف؟ أولا، عائشة عندما عادت ذلك في البيت كان أبو بكر محرما لها. ثانيا، ونحن صغار في البلدة كانت عادة تأتي المرأة حقيقة هكذا، وهي في على بعد غرفتين أو ثلاثة، والرجل مريض هكذا ومعه أهل، سائل: كيف حالك يا فلان؟ شفاك الله، وتنصرف هكذا. ثالثا، يعني أيضا عند أمن الفتنة، لأنه كما نعلم في زاد المعاد ابن القيم رحمه الله في الجزء الثاني وفي رياض الصالحين، في رياض الصالحين يقال يعني جواز إلقاء السلام على المرأة عند أمن الفتنة خاصة الشابة، مجرد إلقاء السلام، فإذا وجد أن إلقاء السلام فتنة فلا يلقي عليه السلام. أما في زاد المعاد ابن القيم رحمه الله تعالى في الجزء الثاني ماذا قال؟ قال: عدم إلقاء السلام إلا على المحارم. إلا على من؟ على المحارم فقط. إلا على من؟ المحارم. وهكذا، ويختلف المرأة إذا كانت المرأة عجوزا أو كذا، يعني يختلف الوضع. فهنا لما عادت ما جلست ما كذا، وكان من بعد وهكذا. عيادة المسلم الكافر، لا بأس بعيادة المسلم الكافر، لأن المسلم يعود الكافر. قال البخاري: باب عيادة المشرك. وروي عن أنس، وطالما الحديث صحيح لنقول روي عن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده أي يزوره، فقال: أسلم، فأسلم. وقال سعيد المسيب عن أبيه: لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب كما نعلم على الكفر، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى سنرى إن شاء الله تعالى في باب الدفن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الضال قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواري أباك، يعني ألقى عليه التراب. ألقى عليه ماذا؟ التراب. سنراه إن شاء الله تعالى في باب الدفن. العيادة في الرمد، يعني المقصود من ذلك أن الإنسان عندما يعود المريض لا يشترط أن يكون ذلك في المرض الكبير أو المرض الخطير أو كذا، بل مجرد، بل كل ما يطلق عليه المرض يستحب للإنسان أن يعود أخاه فيه. كيف؟ روى أبو داود عن زيد بن أرقم: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني حسن، كما في صحيح أبي داود. طلب الدعاء من المريض، ولكن يعني إذا دخلت على مريض فمره فليدعو لك، فإن دعاءك ودعاء الملائكة ضعيف، وهو ضعيف جدا كما في ضعيف الجامع. لكن في حديث عمرو بن العاص فيما يوحي أنه يجوز لك أن تطلب الدعاء من المريض. وكما نعلم يعني في أول حديث القدسي الذي علمناه: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعوده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ هذا أيضا يعني من الأدلة التي تجيز للعائد أن يطلب الدعاء من المريض. التداوي: أمر الشارع بالتداوي في أكثر من حديث، في أكثر من حديث. وكما نعلم في نيل الأوطار للشوكاني باب عدم التداوي، يعني يجوز لك أن تتداوى، وهذه منزلة يعني ما يصل إليها أي إنسان، لكن ليس معنى ذلك أنك تترك الدواء، لكن هذه منزلة يعني فيها جواز ترك التداوي، فيها جواز ترك ماذا؟ التداوى. هذا كلام موجود أين؟ في نيل الأوطار للشوكاني باب عدم التداوي. لكن الآن نحن مع التداوي. الآن: أمر الشارع بالتداوي في أكثر من حديث. روى أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي عن أسامة بن شريك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأن على رؤوسهم الطير، يعني من السكون والوقار، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب منها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تداووا فإن الله، تداووا فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم، يعني كبر السن. لكن علينا أن نعلم أي مرض في الدنيا، يعني عندما تدعو الله تعالى أو عندما تأخذ أدوية، خاصة إذا أخذتها بيقين وصدق، أو إذا التجأت إلى الله تعالى بكذا وكذا، يعني سبحان الله، يعني ربنا يشفي الإنسان. وكم من أناس شفاهم الله تعالى من السرطان، وهذه من أكبر الأمراض. وسبحان الله، منذ حوالي 20 عاما أو يزيد، يعني إنسان سبحان الله أراني ذلك بنفسه، كان جسمه كله يعني بهاق، يعني من الرأس القدمين، يعني هو يعني عارف البهاق اللي هو مثل الأحمر، هذا الجسم كله يكون محمر، جسمه كله يكون محمر، مش البهاق برضو ولا نعم، من الرأس جسمه كله محمر. وهذا الرجل يائس من الأدوية والله، فوالله حكى لي ذلك بنفسه، قال: بعد أن عجزت من الأدوية فسمعت الكلام عن صلاة الحاجة. ونحن نعلم أن صلاة الحاجة صحيحة موجودة في باب صحيح الترغيب والترهيب الألباني، لكن الأدعية، هناك أدعية ضعيفة بعدها وأدعية تحتاج إلى فقه. الأدعية الضعيفة يقول لك تدعو معين، هذا ضعيف. الدعاء الذي يحتاج إلى فقه حديث الأعمى: اللهم إني أسألك أتوجه إليك، هذا لا معناه أنهم كانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الدعاء. تمام يا إخوان، إن شاء الله. المهم، يجوز لك أن تصلي ركعتين صلاة الحاجة وتدعو بعدها بأداب الدعاء العام، تدعو الله سبحانه وتعالى. فقال هذا الرجل والله بنفسه، فقام وكسر كل الأدوية ثم صلى ركعتين الله تعالى. طبعا هذه لا يشترط فيها قبل نوم أو غير أو غير ذلك. وصل بعدما يأس عدة سنوات يعني يتداوى كذا، فصلى ركعتين الله سبحانه وتعالى. فلما استيقظ في الصباح لم يجد شيئا قط إلا موضع الدرهم، والله أراني موضع الدرهم مثل أويس بن عم، أراني موضع الدرهم، وكأن الله تعالى جعله له للاعتبار، جعله له للاعتبار بنفسه. وسبحان الله، كم من أناس والله يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى ويشفيهم الله سبحانه وتعالى. وأيضا هناك الشرب من ماء زمزم، وهناك كذا، وهناك مجرد الدعاء، الدعاء مجردا من غير علاج أيضا يشفي الله تعالى الإنسان إلى آخره. إذن يجوز أن تتداوى ويجوز ألا تتداوى، لكن عدم التداوى، عدم التداوي هذا يحتاج إلى صدق كبير وإلى صبر وإلى كذا وإلى كذا يعني إلى آخره. وروى النسائي وابن ماجة والحاكم وصححه عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا، صحيح كما في صحيح ابن ماجه. وروى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. ما حكم التداوي بالمحرم؟ ذهب جمهور العلماء إلى حرمة التداوي بالخمر وغيرها من المحرمات، واستدلوا بالأحاديث الآتية. روى مسلم وغيره عن وائل بن حجر الحضرمي أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بدواء ولكنها داء، إنها ليست بدواء ولكنها داء. فأفاد الحديث حرمة التداوي بها، فأفاد الحديث حرمة التداوي بها، وأخبر بأنها داء. وروى البيهقي وصححه ابن حبان عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ذكره البخاري عن ابن مسعود: إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ذكره البخاري عن ابن مسعود. وروى أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث يعني السم، يعني هذا هو الحق والذي معه الأدلة. يقول: والقطرات القليلة غير الظاهرة والتي لا يكون من شأنها الإسكار، الإسكار إذا اختلطت بالدواء المركب لا تحرم، مثل القليل من الحرير في الثوب، أفاده في المنار. هذا صاحب المنار كما نعلم عقلاني، صاحب المنار ماذا؟ عقلاني، يحكم العقل على النقل، وهذا الكلام لا عبرة به ويضرب به عرض الحائط لأنه مخالف للأحاديث. للحديث كما نعلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني الآن لو أتيت بدلو كبير مملوء بالماء وألقيت عليه قطرة واحدة من الخمر وما يسكر، لكن ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما حكم الطبيب الكافر؟ وفي كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح وقال الشيخ تقي الدين: إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطب، أي أن يجعله طبيبا، كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله. ونحن نسأل الآن إذا كان عندك مال تودعه عند المسلم أو عند الكتابي من أهل الكتاب اليهودي أو النصراني، عند المسلم، وخاصة المسلم الأمين، خاصة المسلم الأمين، يعني تودع عند المسلم الأمين، يقول جاز له أن يستطب كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله، كما قال الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. يعني كسنرى الآن إن شاء الله الطبيب المسلم أولا، ولكن إذا لم يوجد والثاني الكتابي أتقن، بشرط أن يكون أمينا، بشرط أن يكون أمينا كما سيأتي إن شاء الله. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استأجر رجلا مشركا هاديا خريتا، الخريت أي الماهر بالهدايا، بالهداية يعني هداية الطريق بطرق الجبال وطرق الجبل، وأتمنه على نفسه وماله. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استأجر رجلا مشركا هاديا خريتا وأتمنه على نفسه وماله، وكانت خزاعة عينا يعني جاسوسا عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستطب الحارث بن كلدة، وكان أن يستطب الحارث بن كلدة وكان كافرا، وإذا أمكنه أن يستطب مسلما فهو كما لو أمكنه أن يودعه أو يعامله، فلا ينبغي أن يعدل عنه. يعني اسمع واستمع الآن، يقول: وإذا أمكنه أن يستطب مسلما أن يتعالج عند طبيب مسلم فهو كما لو أمكنه أن يودعه أو يعامله، يعني كما كان أمكنه أن وجع رجل أمينا يدع عنده المال أو كذا، فلا ينبغي أن يعدل عنه. وأما إذا احتاج إلى ائتمان الكتابي أو استقبابه فله ذلك، ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهي عنها، وإذا خاطبه بالتي هي أحسن كان حسنا، فإن الله تعالى يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وذكر أبو الخطاب في حديث صلح الحديبية: وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عينا له من خزاعة، يقول أقصد وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عينا له من خزاعة وقبوله خبره، أن فيه دليلا على جواز قبول المتطبب الكافر فيما يخبر به من صفة العلة وواجه العلاج إذا كان غير متهم فيما يصفه، وكان غير مظنون به الريبة. جواز استطباب المرأة: يجوز للرجل أن يداوي المرأة، ويجوز للمرأة أن تداوي الرجل عند الضرورة. عند ماذا؟ عند الضرورة. وفي كتاب فقه النظر في الإسلام، يعني في كنا ماذا؟ يعني قلنا ماذا في كتاب الشيخ محمد كلكل رحمه الله تعالى، أنه يعني ماذا؟ عند الضرورة وفي وجود محرم حتى في غير الكتاب، وأنه يكشف بالقدر المطلوب فقط، وعند عدم وجود الطبيبة المسلمة ولا الطبيبة النصرانية ولا الطبيبة اليهودية المأمونتين، يعني طبيبة أولا الطبيبة المسلمة، فإن لم يكن فالطبيبة النصرانية، فإن لم يكن فالطبيبة اليهودية أي النصرانية واليهودية ماذا؟ المأمونة. بعد ذلك إذا لم يوجد هذا ولا ذاك ولا ذاك، فهذه الحالة ننتقل إلى من؟ إلى من؟ إلى الطبيب المسلم، هذا عند ماذا؟ عند الضرورة. يجوز للرجل أن يداوي المرأة، ويجوز للمرأة أن تداوي الرجل عند الضرورة. قال البخاري: هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل. ثم روى عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. وكما نعلم أن جهاد النساء نسخ يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع: جهادكن الحج. وقال الحافظ في الفتح: يجوز مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك. وقال ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية: فإن مرضت امرأة ولم يوجد من يطبها غير رجل جاز له منها نظر ما جاز له. شوف، لا يوجد إلا هذا، وهذا عند ماذا؟ عند الضرورة. والآن بفضل الله تعالى، يعني في مثلا عندنا في مصر هنا تخص النساء في كل الأشياء بفضل الله تعالى، وفي كل الأماكن يوجد الآن، وسرعة المواصلات الآن بسرعة. لكن نتكلم الحكم الشرعي، جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها. يقول: فإن مرضت امرأة ولم يوجد من يطبها غير رجل جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها حتى الفرجين، وكذا الرجل مع الرجل. قال ابن حمدان: وإن لم يوجد من يطبه سوى امرأة فلها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظرها منه حتى فرجيه. قال القاضي: يجوز للطبيب أن ينظر المرأة إلى العورة عند الحاجة، وكذا يجوز للمرأة والرجل أن ينظر إلى عورة الرجل عند الضرورة. انتهى. نؤكد مرة أخرى أن الضرورة تقدر بقدرها، وإنما نجد الآن يعني بالقدر ماذا قلنا أولا، يعني هذا الكلام بعد ماذا؟ أولا الطبيبة المسلمة، بعد ذلك الطبيبة النصرانية، بعد ذلك الطبيبة اليهودية. فالطبيبة النصرانية الأمينة والطبيبة اليهودية الأمينة مقدمة على الطبيب المسلم الرجل، مقدمة على من؟ على الطبيب المسلم الرجل. بعد ذلك هذا يكون عند ماذا؟ عند الضرورة كما قلنا، عند الضرورة كما قلنا. الآن: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. كثير من الرجال تضحك عليهم أزواجهم، فقل له يعني المرأة ما عندها خبرة، وتذهب تتكشف عند الرجل المسلم الطبيب. سبحان الله، بل قد تذهب تتكشف عند غير المسلم. وماذا في أخص أمراض النساء في الولادة والعياذ بالله؟ هذا ديوث، هذا ماذا؟ ديوث. العلاج بالرقى والأدعية. الرقى جمع رقية، مثل مدي جمع مدية، وهي الأدعية التي يدعى بها للمريض. يشرع العلاج بالرقى والأدعية إذا كانت مشتملة على ذكر الله، وكانت باللفظ العربي المفهوم، لأن ما لا يفهم لا يؤمن أن يكون فيه شيء من الشرك. فعن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. وقال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس أن ترقي بكتاب الله وبما تعرف من ذكر الله. قلت: أيرقي أهل الكتاب المسلمين، يعني واحد يهودي أو نصراني يرقي المسلم، أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعم، إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله، بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله. بعض الأدعية الواردة في ذلك. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. كما نعلم أعظم ما يلقى به ماذا؟ الفاتحة. ومن أسماء الفاتحة الراقية، الأسماء ماذا؟ الراقية. فمن أعظم ما يلقى به الفاتحة. وفي حديث اللذيذ كما نعلم: من أدراك أنها رقية؟ قال: شيء وقع في قلبي يا رسول الله، فقال: اجعل لي ساما مما أخذت. وفي صحيح البخاري. يعني ما يرقى به من القرآن معلوم، وأيضا المعوذات. إذن الدعاء مرة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وروى مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك. وأيضا إذا كنت ترقي غيرك أيضا تضع يدك على الموضع الذي يألم من جسده. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ ضع يدك، يعني يجوز لك أن ترقي نفسك، ويجوز لك أن ترقي غيرك، ويجوز لك أن يرقيك غيرك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل وأحاذر. بسم الله كم مرة؟ مرة. بسم الله كم مرة؟ مرة. ثم 7 مرات ماذا؟ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل وأحاذر. قال: ففعلت ذلك مرارا فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. وروى الترمذي عن محمد بن سالم قال: قال لي ثابت البناني: يا محمد، إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي، ثم قال بسم الله، أعوذ بعزة الله من شر ما أجل من وجع هذا، ثم ارفع يدك، ثم أعذ ذلك وترا. فإن أنس بن مالك حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك. صحيح، كما في صحيح الترمذي: بسم الله، أعوذ بعزة الله من شر ما أجل من وجع هذا، ثم ارفع يدك، ثم أعذ ذلك وترا. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله. وهذا حديث قيم. من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود وغيره. صحيح، كما في صحيح أبي داود: أسأل الله، بسم الله، أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، أن يشفيك. ليس أي يشفيك. دخلت امرأة على الإمام الشافعي وكان مريضا رضي الله عنه، فقالت: أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، أن يشفيك. فقال: اللهم بقلبها لا بلسانها. لأن معنى أن يشفيك يعني أن يميتك. أن يشفيك يعني ماذا؟ أن يميتك. إنما الصحيح: أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، أن يشفيك. وبالمناسبة في الحديث، طبعا هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله، يعني لم يكتب عليه الموت حتى الآن، فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود وغيره. صحيح، كما في صحيح أبي داود. في الحديث السابق اللي وضع يدك على الذي يألم من جسدك، هناك في أحاديث، وهذا الكلام بالتفصيل في تحفة الذاكرين للشوكاني رحمه الله تعالى، هناك أحاديث في وضع اليد على موضع الألم، وهناك أيضا روايات في وضع اليد تحت موضع الألم. فالنووي رحمه الله جمع بين الأقوال فقال: تضع يدك بحيث يكون جانب منها على موضع الألم، والجانب الآخر على الموضع الذي تحت تحت الألم، حيث أنك تجمع بين القولين. وروى البخاري عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة، أي القرآن التام يعني كاملة، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. الهامة كل ذات سم قاتل تجمع على هوام، وقد تطلق على ما يدب من حيوان، يعني على ما يدب من الحيوان. واللامة أي التي تصيب سوء، التي تصيب بسوء، من كل شيطان وهامة، يعني كل ذات سم. ومن كل عين لامة أي التي تصيب السوء، يعني كالحاسدة يعني. ويقول: إن أباكما، يقصد إبراهيم عليه السلام، إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. وكما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعدة أدعية، فلما نزل المعوذتان أخذ بهما. وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. إذا ممكن تكرر أيضا دعاء للمريض: اللهم اشف فلان، اللهم اشف فلان، اللهم اشف فلان. أيضا في الأسبوع القادم إن شاء الله هناك أيضا دعاء آخر: تربة أرضنا بريقة ربنا يشفى سقيمنا، إلى آخره، سنقوله إن شاء الله مع الشرح. فمعنى ذلك أن الإنسان يضع الأصبع على الأرض، وكيف بل الريق إن شاء الله، هذا نقوله في الأسبوع القادم إن شاء الله مع الكلام عن حديث رب العزة جل شأنه: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.